بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا، ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل علينا قرآنا هدى للناس وبيانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأمة إيمانا وأحسنهم تعاملا وأخلاقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا وعلى السنة أعوانا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحي الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله أن لا يفرق جمعكم هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه هو العزيز الغفور. يكفيكم فخرا، يكفيكم فضلا، يكفيكم شرفا أن الله الآن يباهي بكم ملائكته ويفخر بكم في الملأ الأعلى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. إخواني وأحبابي، أنتم تعلمون أيها الحضور الكرام أن الأسرة المسلمة الآن تعيش نوع من التغريب وتعيش نوع من الهجمة الشرسة، فالآن أصبح كثير من الناس ربما لا يطمئنون في بيوتهم. أنا بعطيكم بعض الأمثلة خلال مكوثي الليلتين الماضيتين في الرياض، بعض المشاكل الاجتماعية التي يعني كانت في الرياض وأنا موجود، بعض الاتصالات. يعني منذ قليل فتاة تقول أبغى أسألك وأبغى الإجابة يا شيخ، لماذا الآباء والأمهات يفضلون الذكور علينا نحن الإناث؟ تأتي امرأة تقول يا شيخ أنا الآن 13 سنة متزوجة، والحقيقة تفاجأت بأن زوجي والعياذ بالله يخوني باتصالات عجيبة وغريبة، كيف أتصرف؟ يأتي رجل الآن يقول يا شيخ أنا تعبت من زوجتي، دائما تكسر شخصيتي أمام أبنائي، أقول يمين تقول شمال، أقول شمال تقول يمين، إلى غير ذلك من المشاكل الاجتماعية. فلذلك ما أدري ماذا حدث للناس، هل التطور الذي نعيشه من فضائيات ومن إعلام ومن كتب ومن أشرطة ومن جوالات جعلت يعني كثير من المشاكل تطفو على السطح التي كانت من يوم من الأيام مخفية، أو هل نفوس الناس تغيرت، أو هل بعض الرجال يطلب كثير من الكماليات وكذلك بعض النساء تطلب كثير من الكماليات؟ يعني ما هي هذه الأسباب؟ كل ذلك إن شاء الله سنناقشه معكم. لكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع، أنا أبغى الآن تتخيلون معي جميعا أيها الحضور الكريم أننا نريد أن نجعل علاقتنا الأسرية علاقة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، مثل كثير من الناس، من يصوم لكي يدخل الجنة، من يتصدق لكي يدخل الجنة، من يقوم الليل لكي يدخل الجنة. لكن بعضنا ربما يغفل أنه ربما يبتسم في وجه زوجه، أو حتى يعطيها شيئا، أو حتى الابن يحن على أخته وتجد عنده من الخير العظيم، فما السر؟ لذلك ننطلق من حديث النبي أيأتي أحدنا شهوته وله في أجر؟ قال نعم. وننطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدنانير ثلاث وأفضلها هو الدينار الذي تنفقه على أهلك. وننطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا أحب أحد منكم أخا له في الله فليأته وليقل له إني أحبك في الله. من الأولى أن نقول له إننا نحبك، أننا نحترمك، أننا نقدرك؟ أليس هم أهلنا؟ والأقربون أولى بالمعروف، والذي ليس له خير لأهله لن يكون له خير على الناس أبدا أبدا. ونتعجب من كثير من الأزواج أو الرجال يضحك ويبتسم ويخدم الناس، لكن إذا دخل البيت انقلب وحشا كاسرا. وتتعجبون من بعض النساء تتفنن بالطبخ لصديقاتها ولقريباتها، وإذا جاء الرجل أو الزوج تقول ابحث عن أقرب مطعم. ومن الطريف في مكان اتفق ثلاثة من الإخوة، كنا في مجلس ويفعلون بعض الناس، يقول كل واحد منا الآن يتصل على امرأته، لكن دون أن نسمع ما تقول الزوجة، لكن نستحلفكم بالله كل واحد منا يخبر ما تقول امرأته له. هذا مثل حديث مزرع، لما اجتمعنا 11 امرأة عند عائشة وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، الرجال يريدون أن يطبقون حديثهم زرع لكن بشكل آخر. قال والآن الوقت متأخر، الساعة الآن قرب 12 ليلا، كل واحد منهم ثلاثة وأنا كنت رابعهم، لكن أنا قلت خلونا نحكم بينكم أحسن لأنه ما أدري ماذا يحدث. فقلت كل واحد منهم يتصل، فأحدهم اتصل على امرأته وقال كلام عادي طبيعي، السلام عليكم يا بنت الحلال، تكفين عندي ضيوف جاءوا فجأة ونبغى المقسوم الموجود لا تقصري المعنى، ونحن يعني نصف ساعة ساعة بالكثير عندك. الأولى ردها قالت ثلاجة فاضي مثل وجهك حسن. الثاني اتصل على زوجته وقال لها مثل هذا الكلام، قالت بدل لا تصل للساعة 12 دولك أقرب مطعم بخاري ضف وجهك. الثالث اتصل عليها فقالت والله يا ابو فلان عين فراش وعين غطاء، أبد حياك الله وتامر أمر سبحان الله. معا سبحان الله يا جماعة، الأولى والثانية كانوا على وعي وعلى ثقافة، والثالثة ربما ليست حتى هي عندها شهادة جامعية، فعلمتنا الحياة أن ليس الأمر ترى بالشهادات ولا بالأمور، هي أمور يتعلم الإنسان ويقذف الله في قلبه. حسنوا أخلاقكم قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان ممكن يتعلم هذه الأمور. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما رواه السيوطي أنه قال وتأملوا هذا الحديث، والله من أجمل الأحاديث التي دائما إذا حدث بيني أنا وأهلي وأي شخص من الناس أقول لهم هذا الحديث حتى تهدأ نفوس الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم وتأملوا: الرجل إذا نظر إلى امرأته والمرأة إذا نظرت إلى زوجها نظر الله إليهم نظرة رحمة، وإذا وضع الرجل يده بيد زوجه تساقطت الذنوب من بين الأصابع. شيء طبيعي هذا يا جماعة سبحان الله، هو الأصدقاء والأصحاب إذا تسالموا تتحاتى ذنوبهم كما يتحاتى ورق الشجر. هي المرأة إذا وضعت يدها بيد زوجها وتقول والله لا أنام حتى ترضى، الملائكة تحبها بل هي من أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، هي الودود الودود العؤود التي إذا غضب عليها زوجها قالت والله لا أنام حتى ترضى، لكن قبلها تضع يدها بيده، وفي بعض الروايات تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. العؤود، نعم العؤود هي التي تراضي زوجها، تعود بالأمر ما تتكبر، ليست منانة ولا حنانة ولا شداقة ولا حداقة ولا براقة، هذا كله موجود للأسف عند بعض النساء. ومسكة اليد سواء من الزوج لزوجه أو حتى من الأب للابن أو نحو ذلك، ترى هذه تعني الشيء العظيم سبحان الله. أعطيكم مثال نبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوصي معاذ بن جبل وصية ويبغى يأمره أمر، الرسول ما فعل ذلك مباشر وإنما قدم بمقدمات حتى يؤثر على هذا الرجل. أول ما أتى ناداه، فلما ناداه وضع يد الرسول بيده، في بعض الروايات شبك بين يديه، ثم قال يا معاذ إني أحبك في الله. الأمر الثاني لاحظت كلمة جميلة، الأمر الثالث لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظتم هو يستطيع أن يقول له هذا مباشرة، لكن قدم مقدمات حتى تنكسر كثير من الأمور، حتى إذا كان في قلب الإنسان. ولذلك والله يا أحبابي ويا إخواني، نستطيع أن نجعل أسرنا متميزة، نستطيع أن نجعل أسرنا رائعة، نستطيع أن نجعل أسرنا قيمة، وهذا لا يحتاج منا إلى استقبال قبلة، ولا يحتاج منا إلى وضوء، ولا يحتاج منا إلى كثرة مال ولا ذهب ولا ورق أبد. نحن لسنا كبعض الصحابة لما جاءوا وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء يصلون مثل ما نصلي، يصومون مثل ما نصوم، لكن عندهم مزية، ما هي؟ أنهم يتصدقون بفضل أموالهم، فأعطاهم الرسول وصفة حتى يتميزوا عن غيرهم. لكن أنا لما أعطيكم أمثلة الآن إن شاء الله ووقفات بسيطة سأذكر لكم من خلالها كيف نجعل أسرنا متميزة، ثم أذكر الوقفة الثانية بعض عوائق الأسر المتميزة، ثم النقطة الثالثة حتى تجعل ابنك مميز، وأشياء بسيطة. وطبعا أنا لما أطلب أسرة تكون مميزة أو رائعة أو قوية أو كذا، هذا لا يعتبر أنانية ولا يعتبر شيء غريب، لا، لأن من هو خير منا جميعا أرادوا ذلك. زكريا يقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إبراهيم وهو في مقام الأنس إلى ربه وفي مقام عظيم مع ذلك: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ما نسي ذريته، قال: ومن ذريتي قال لا إله إلا الظالمين. يريد أن تكون ذريته متميزة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. لاحظتم هم يريدون ذلك، عباد الرحمن في سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. احشروا الذين، الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. فالتميز ليس عيبا بل هو مطلب شرعي. وصدقوني أشياء بسيطة بسيطة أستطيع أنا أو أنت أو أنت نفعلها في بيوتنا ونجعل أبناءنا وأزواجنا مميزين ونرتاح في بيوتنا. لكن قبل أن ندخل في ذلك لابد أن تعلمون علم اليقين أيها الحضور وكذلك من يشاهدنا الآن أو يستمع لنا، أن كل بيت فيه مشكلة، فلا نطلب الكمال ولا نطلب التميز. ومن هو خير منا طلق نساءه. الرسول طلق ولا ما طلق جماعة؟ طلق حفصة. الرسول هجر أو ما هجر؟ هجر نساءه شهرا كاملا. الرسول صلى الله عليه وسلم ترفع صوته عليه عائشة، علي بن أبي طالب ينام في المسجد بعد أن يغضب على فاطمة. أمثلة كثيرة تبين أن البيوت التي هي خير من بيوتنا مع ذلك حدث ما حدث فيها. لكن نحن كيف نعالج هذه الأمور؟ كيف هذا ما نجعله عوائق التميز وعوائق التصافي؟ لأننا إذا عرفنا بعض الأشياء من خلال نستطيع أن نتعامل. والمرأة والله وتالله وبالله تستطيع أن تؤثر على الرجل مهما يكون هذا الرجل، لكن إذا حكمت عقلها لا عواطفها. أولا إذا أردت أو أردت أن تكونوا مميزين نأخذ الأبناء. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان حامل الحسن بن علي وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به فئتين يوم القيامة، ويصلح الله به فئتين، معركة علي ومعاوية، من الذي أصلح بينهما؟ الحسن، أنت الأمر سيد. لاحظتم الألفاظ كيف يجعله مميز مكانه؟ تذكرون لما كنا صغار كيف بعض الآباء لما يقول ابني أنت ستكون طبيب وأنت ستكون طيار، يكبر الابن وفي بعض الهمة العالية وسيصل إلى هذا الأمر. لكن عندما يجعل الأب دائما الصفات السيئة اللاصقة في ابنه، هذا غبي، هذا ما يفهم، هذا دلخ، المرأة تقول لبنتها هذه غير عفيفة، أنت غير طاهرة، أنت مشاكل. وكم من اتصالات تأتينا من بنات تقول يا شيخ أمي تقول فيني كذا، أمي تقول إني غير منضبطة، تقول أنت تطلعين مع رجال، أنت أنت وما في هذا الشيء. بالله عليكم هذا لما تظل في عقل البنت كيف تكون نفسيتها؟ الرسول يقول إن ابني هذا سيد سيد وسيصلح الله به فئتين عظيمتين. فلذلك أيها الإخوة والأخوات، هذه بالله عليكم هل هذه تحتاج منا إلى شهادات عليا؟ هل هذه تحتاج منا إلى أموال؟ لا. فلذلك ميز ابنك بشيء معين، أطلق عليه ألقاب لطيفة، كنه يا أبا عمير ما فعل النقير، ها أم خالد لما هدى الرسول طفلة يعني عمر 4 أو 5 سنوات. نحتاج هذه الأشياء التي تجعل من ابني مميزا. الأمر الثاني أيضا، أنت أيها الزوج لابد أن ترفع من معنويات زوجك بأن تمدحها أمام أهلك، تمدحها أمام أبنائك، وهذه لا تكلفك دينارا ولا درهما. أذكر اتصل علي شخص من مدينة الرياض وقال يا شيخ عندي مشكلة، وهي أنني أنا إنسان محافظ، لكن مشكلتي أن زوجتي الآن صار لها أكثر من ليلتين لا تكلمني ولا ترقد معي ولا أكل ولم تأكل شيئا، والمشكلة أني منعتها من الذهاب إلى عرس بنت عمها. عرس يا شيخ مختار يعني في منكر، في موسيقى، في أشياء، في لبس كذا، وأنا إنسان محافظ، فقلت لا لا ما تذهبي. فغضبت علي، فأبغى الآن طريقة يا شيخ، أبغى أرضيها، أبغى كذا. والله تأسفت لها وقلت لا أنا خاف عليك وأبغاك، وأنا المشكلة أكثر من 6 سنة متزوج وهي الآن حتى لا يوجد عندها شيء من الولد، ماذا أصنع ماذا أفعل؟ والله يا جماعة يعني العملية التي استغرقت بالصدع وعودة المياه إلى مجاريها وإلى التصافي 5 دقائق فقط، 5 دقائق. تدرون ماذا قلت له؟ وقد كلمني 10:00 ليلا قلت له أنت أين؟ قال أنا في الخارج. قلت وهي؟ قال في البيت. قلت افعل ما أقول لك وانتظر رد منك بعد 2 ساعة وبإذن الله ستعود المياه لمجاريها. قلت له وهذا أشياء يعني بسيطة ربما ترونها لكنها تعني للمرأة شيء عظيم يا أيها الرجال. قلت له يا أخي الكريم اذهب إلى أقرب مكان لبيع الورود والزهور وأتي بوردتين بيضاء وحمراء واكتب بعض الكلمات والعبارات اللطيفة والجميلة لزوجك، ثم إذا دخلت البيت سلم وأعطها الوردتين ها وقل له أنا أبغى أروح فوق أنا أجهز بعض الأغراض وجهز نفسك أنا عازمك برا على العشاء، عازمك برا لا تكلمها. فقال بس قلت وسترى النتيجة. فعلا صنع مثل ما قلت له. والله يقول دخلت وسلمت وعطيتها الوردتين ذهبت غسلت وجهي توضأت هكذا 5 دقائق نزلت فإذا هي لابسة العباية ذهبنا تعشينا في مطعم ثم عدنا وأبشرك الآن الأمور على أفضل ما يكون والحمد لله. وهو يومين أو ليلة ما أكلت وما شربت وغضبانة أشياء بسيطة. أنت لما تقدرها تأخذها إلى الخارج تعطيها شيء ترفع من معنوياتها. يا جماعة رسولكم صلى الله عليه وسلم جاء جار له فارسي كان يصنع المرق فجاء ودعا الرسول إلى المائدة قال لا آتي حتى تأتي هذا تقدير لزوجه حتى يعلم الناس لها مكانه. في الحديث الصحيح يقول الفارسي لا. المرة الثانية المرة الثالثة ذهب الرسول وعائشة حتى صار يتدافعان تقدير لها يجعل لها مكانة عند أهله. وخاصة أنا أتمنى من الأشخاص الذين يعني تسكن زوجاته مع والديهم يعني يحاول أن يجعل امرأته مكانه. وهذا والله ليس انتقاص للرجل عندما يشاورها عندما يعني يمدحها عندما لا يسبها. وخاصة إذا أردت أن تستقر حياتك إياك ثم إياك أنك يعني تسب زوجتك أمام أمك أو كذا. بعض يعني كثير من المشاكل التي تحدث أنا من خلال الواقع وعمل الاستشاري اكتشفت التي تحدث بين الأزواج بين الزوج وبين أم الزوج هي بسبب الزوج. لأنه ماذا يصنع؟ يأتي إلى أمه ويتكلم على زوجته أو يسب أمام أخواته. وإذا كانت الأخت مطلقة بعد يعني اكملت إنسانة متفارغة وتغار وتبدأ عد المعركة والزوجة تبدأ تقهر الأم تعاند. ما شاء الله أبو فلان اشترى لي جوال بلاك بيري 2500 ريال والعجوز يصيب جلطة على طول مباشرة مصيبة كذا. أو تأتي وتقول والله ذهبنا إلى مطعم والحمد الفاتورة 250 والمطلقة أخت الزوج يعني تنهب طلقها وندور لك أحسن بنت فتخرب البيوت بأشياء توافه. إذن اجعل زوجتك مميزة. أنا أذكر حتى من الطريف أن أحد رجال الأعمال عنده ملايين يعني ما شاء الله مغنيه رجل معروف ذكرت اسمه تعرفونه ابتلي بزوجة مريضة حتى يعني تعب في حياته وجاب رقات ويرقون عليها حتى يعني شفيت وعوفيت. فاقترح الراقي الذي بعد ذلك أصبح طبيب العائلة وكتب الله له الرزق صار ما شاء الله يستلم 30,000 ريال في الشهر فقط يقرأ على الأسرة متى ما احتاجهم. واقترح اقتراح بسيط للزوج قال يا أخي أنت الله معطيك هذه الملايين البلايين يعني عندك يا أخي ما اجعل امرأتك مميزة هالعماير ذي اجعلها باسم زوجتك وهي باسمها أشياء قل خلاص أنت مسؤولة على الإيجاراتها وإيراداتها وصرفياتها وكذا وخلها سيدة أعمال مميزة في البلد. بعدها حست بقيمتها معا والله العظيم شاري لها ساعة ما تتوقعون والله في أشياء غريبة فوق 100,000 ريال والله ترميها بالجدار ما عندها. لكن لما شعرت بأن لها قيمة في المجتمع ولها قيمة عند زوجها هذا الذي يريد. وكذلك العكس يعني بعض النساء أنا تعجبني عندما تفتخر بوظيفة زوجها مو مثل والله العظيم يعني حلنا مشكلة بطلعة يعني قبل فترة يعني حلنا إلا قليل لكن انتهت يعني المرأة غضبت على قالت أنت يعني الزوجة قالت أنت مستانس بشكلك ووظيفتك يا بواب طيب بواب الحمد لله أحسن من السارق أحسن من الذي يشحت في الشوارع. فلابد أن المرأة تفتخر بزوجها تفرح به لا تقارن تجعله من أفضل الناس وهذا يا إخواني يا أحبابي منطلق موجود في حديث النبي: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من خلق رضي من خلق آخر. الأمر الثالث حتى نكون مميزين ورائعين أننا لابد أن يكون لنا معيار. في قناة بالأمس كنت في الفندق سبحان الله والله وأنا أتأملها يعني ضاق صدري، اسمها قناة يعني قناة تعنى بالتميز للشباب والشابات، وأنا أرى هذه القناة يعني هي صور يطلعون المميزين من الأسر، ألا شاب يعني صانع سيارة والثاني باخر والثالث في مصنع والرابع حذاء والثاني خوذة سبحان الله هذا شيء رائع وشيء جميل. لكن سبحان الله ضاق صدري لما ما جعلوا المعيار للتميز الأسري بيننا هو رضا الله عز وجل. بالعكس لما يعرف الابن أن مدى محافظته على الصلاة وبره بوالديه واحترامه لجيرانه واحترامه لأكبر منه وعدم وإماطته الأذى وعدم إذاء الغير، هذا قمة التميز. هو سيشعر بأنه كامل كامل. لذلك سبحان الله يعني حتى سبحان الله حتى قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم وتكثير للسيئات. سبحان الله العلماء استنبطوا استنباط قالوا سبحان الله لما ذهب الشرف لبعض الناس من جاه ووظيفة عوضهم الله عز وجل بهذه العبادة التي هي قربة وشرف لهم يوم القيامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كذلك الرجل لما يجعل امرأته بحفاظ على حجابها وجلبابها وحسن تعاملها معه أو مع أولادي أو كذا، هذا التميز بعد ذلك كل شيء يهون عندنا. فنحتاج أن نفهم المعيار التميز. التميز حتى نكون مميزين هل بها بماذا؟ بقربنا إلى الله، بديننا، بطاعة أبنائنا لنا، هذه الأشياء الثلاثة. وهذه والله نستطيع أن نفعلها كلنا في بيوتنا، ترى ما تؤثر شيء علينا أبدا. يعني لما الابن يفعل شيء طيب ويشكره وكذا، هذه تجعل ابن أنه يشعر أنه قيمته. أعطيكم مثال في صحيح البخاري لما أتي لنبيكم صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، بقدح لبن كان عن يمينه غلام وعن يساره أبو بكر وعمر وكبار الصحابة وكبار الصحابة. السنة نعطي اليمين أو اليسار الجماعة؟ اليمين، حتى وإن كان عن شمالنا كبار، لكن أدبا أن نستأذن هذا الغلام. الرسول استأذن هذا الغلام: أتأذن لي أن أعطي بعدي هؤلاء الأشياخ أبو بكر وعمر بس كانوا عن يسار النبي؟ فقال الغلام: لا لا، أنا لا أؤثر بنصيبي بعدك أحد يا رسول الله. ماذا رد الرسول عليه؟ هل نهره أو زجره أو ضربه أو طرده أو قال أنت غير مؤدب؟ لا، حق من حقوقه. ولذلك شعر الغلام بأنه إنسان له وضعه، فأعطاه اللبن ثم شرب ثم ناوله أبو بكر وعمر. لاحظتم هذا؟ كذلك نريد من الآباء أن يعودوا أبنائهم، خاصة المراهقين يا جماعة، المراهقين. يعني للأسف الشديد لو كان شابا صغيرا أو كبر، المراهقة المتأخرة 13-14 إلا مع الصغار قالوا أنت صرت رجال عيب، وإن ذهب إلى الكبار جلسوا عند الأحذية وقال لا تتكلم بحضرة الرجال فضاع الولد، فصارت المشكلة. فلذلك ثلاثة أمور تجعلنا إن شاء الله مميزين. الوقفة الثانية عوائق التميز وعوائق التصافي وعوائق الاستقرار. أولا الشك وسوء الظن، وهذه للأسف الشديد إذا انتشرت بين الأسرة فقولوا على حياتنا السلام خلاص. وكم من امرأة تقول يا شيخ أنا ما أستطيع أعيش مع زوجي، خلاص تعبت، يعدني بأشياء ويكذب، أبحث في جوال آخر عنده فأجد أشياء غريبة وعجيبة. وسبحان الله يعني بعض الرجال هو من يأتي بالشكل نفسه، وأنتم عايشين في مجتمع في كوكب اسمه الأرض، ما أنتم، أنا أخاطب أناس يعون ما أقول. بعض الناس هو من يأتي نفسه بالشك، يأتي بجهازين جوال صح ولا، جهاز تعرف زوجته جهاز آخر سواء اسم عامل هندي وما حد يعرف هذا الرقم ويكلم ما شاء صح ولا، فيأتي نفسه بباب الشر. ولا المرأة يعني تخرج متى ما شاءت، يعني هي غضبان عليها زوجها تقول زوجي يشك فيني، قلت ليش يشك فيك يا أختي، يعني ايش فعلتي؟ تقول انا الحمد لله طيبه محافظه، لكن والله يا شيخ انا بعد ما زال علي شهر وهاجرني صرت اطلع متى ما اشاء وارجع ما اخبر وين اروح، مع اني انا اروح للمستشفى، انا اروح للسوق اشتري مقاضي البيت واعود. بالله عليكم يعني الان هذه مو تثير شك الزوج؟ بغض النظر حدث ما حدث، فتخرجين متى شئت وتقولين ليش يشك في، وانا ما ابغى اثير. فلذلك لابد ان نعي مسؤوليات هذا الامر. ولذلك أبعطيكم مثال نبوي، وأنا ترى تعجبني أسئلتكم إذا عندكم أسئلة لأن هي التي تثري الموضوع. في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فطلب الرسول إلى عائشة فنزع نعليه ورداءه وثوبيه وأراد أن ينام. بعد ذلك جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه خرج الرسول بعد أن انتعل ولبس ملابسه وذهب إلى أين؟ إلى مقبرة البقيع. الرسول يجري، عائشة تجري، يهرول تهرول، يركض تركض، فعاد الرسول، فعادت عائشة لا فراشها ونفسها يذهب ويأتي. فقال الرسول لي أراك يا عائش حشية الرابية، يعني نفسها يذهب ويأتي. تقول ها ها، قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. تقول ها أنا قال أنت السواد الذي رأيت؟ تقول نعم. قال لما فعلت يا عائشة هذا الأمر؟ هي شكت، قالت أنا ظننت أنك قد ذهبت إلى بعض نسائك غيرتها، لكن الغيرة التي تزيد والتشمشم والتجسس هذا تنقلب على الإنسان. فتقول فلهدني لهدة، يعني ضربني ضربة بسيطة حتى أوجعتني. فقال يا عائشة هل تظنين أن الرسول يحيف أو يظلم؟ يا عائشة، أخذ الآن يبرر لها، وهذا دورك أيها الرجل، هذا دورك أيها الزوج، هذا دورك أيضا يا زوج المستقبل. لأن المرأة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أخبر إذا غارت لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، حتى أنه ذات مرة لما كان الرسول نائم بجوار عائشة، ما في عندنا مثل الأوضاع، الضوء الأخضر والأحمر والأصفر ظلام دامس، فأخذت تتلمس رأس الرسول حتى تأكدت أنه بجوارها. فقال يا عائشة قد جاءك شيطانك؟ قالت وأنت ما عندك شيطان؟ قال لا أنا عندي، لكن أعان الله عليه فأسلم. لاحظتم؟ فالرسول كان ينزل إلى مستوى عائشة، فعائشة الآن يريد أن يخبر الرسول، حتى كأنه لما ضربها الضربة البسيطة يريد أن يقول لها يا عائشة البيوت لا تبنى على الشك، البيوت لا تبنى على سوء الظن، البيوت تبنى على الصدق والصراحة. أخذ يبرر لها، يا عائشة هذا جبريل أتاني. قالت وماذا يريد منك جبريل؟ يعني فوق هذا وتبغين تسألين؟ قال يقول يا محمد إن الله يأمرك أن تستغفر له البقيع. قالت وماذا أقول لهم؟ لكن قبل ذلك أخذ يبرر لها، قال يا عائشة هذا جبريل وما كان ليدخل إلينا وأنت قد نزعت ثيابك. يا عائشة أنا ظننت أنك قد رقدت، أنا ظننت أنك قد نمت يا عائشة. الأمر الثالث أنا كرهت أنك تستوحشي، لو أيقفتك وقلت سأذهب وأنت تبدأين تخافين، صح أو لا؟ لاحظتم ثلاث تبريرات حتى يطرد الشيطان من بال المرأة. لذلك أنت أيها الرجل لما تأتي بأكثر من جهاز جوال وما تعرف امرأتك هذا الجهاز، أنت أليس هذا سوء يعني وسيلة من وسائل الشك، صح أو لا؟ كذلك المرأة لما تذهب تخرج وتأتي خراجة ولاجة ما تسيء ظن الرجل. ويا جماعة نحن في أي يعني مشاكل، والله يعني نسأل الله لما نقول هذه الأمور، والله ليس فضحا للبيوت ولا يعني ترى الوضع تغير والشر كما قلت لكم في أول اللقاء، ما أدري البلاء في المجتمع أو في أنفسنا أو في الناس أو كذا، ترى والله العظيم يا جماعة أنا أعرف من القصص والله ما يندى لها الجبين، حتى يعني تعبت جدا من كثر ما وقفنا بحكم عملنا في الإمارة أو بحكم عملنا في الإعلام أو في الاستشارات، يعني مشاكل تتعجبون كيف تحدث، وكيف بعض النساء أعوذ بالله يعني بلايا في المجتمع، أعوذ بالله أعوذ بالله، مثل بعض النساء يعني قد تخون زوجها والعياذ بالله بأن تقول ائتنا بعشاء، فقراء عائلة ناس فقراء مساكين ما عندهم شيء، وإذا هو بعشيق الله والعياذ بالله، والزوج المسكين يأتي بربع بخاري ونص مندي وكذا وهو رايح راجع، أو العياذ بالله يعني تدعو
أناس في بيتها أو الرجل يدعو أناس في بيته على أنه صديق له أو صديقة لها، والعكس صحيح والعياذ بالله. لماذا؟ لأننا إذا وصلنا إلى مرحلة الشك وضعف الوازع الديني قبل ذلك، فقولوا على بيوتنا السلام. الأمر الثاني هي عدم الولاء للأسرة، وهذا داخل في الأول. أيها الرجال أيها النساء، ترى ليس عيبا أن الرجل يقول لزوجتي إني أحبك، أنت كل شيء في حياتي، وليس عيبا أن المرأة تقول مثل ذلك. الرسول يقول عن عائشة عن خديجة أنا رزقت حبها. الرسول يسأل من أحب الناس إليك، يقول عائشة. ليس عيبا يكون هذا بين الأزواج. الرسول يقبل ثم يخرج إلى المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل في إناء واحد مع أزواجه. الرسول يقرأ ويضع رأسه على فخذ امرأته. الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل ثم عائشة تلطخ وجه سودة، ثم يمسك الرسول عائشة ويقول يا سودة خذي ثأرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة. يعني هذه الأشياء ترى جميلة في البيوت، والهدايا جميلة في البيوت، والرسائل جميلة بيننا، خاصة أن في زمان تيسرت أمور، يعني أن الإنسان ممكن يرسل رسالة من خلالها، يعني سبحان الله تعبر عن أشياء كثيرة ما في خاطره. كم من أخ يعني وقع يعني في أشياء كثيرة، وأنا تستغربون أنني دائما أقول لي في أول سنة من الزواج أنا أتمنى أن كل زوج وزوجة لا تحمل المرأة أبدا، بالعكس هو صح من السنة الولد وكذا. لكن يا جماعة بسألكم سؤال ولعلكم تتفقون معي، لو الإنسان الآن من أهداف الزواج هو الولد، هو غض البصر، هو الاستمتاع، أشياء كثيرة لأهداف الزواج، لكن بالله عليكم لو أول سنة تزوج الرجل المرأة وحصل حمل في أول شهر، بعد ذلك حملت المرأة البطن كم كيلو، توحمت صارت تكره ريحة الزوج، بعد ذلك ما تطيق وتحدث الطلاقات والمشاكل، لكن إذا أول سنة استمتعنا وعرفنا بعضنا وفهمنا كذلك، على الأقل حتى لو يحدث ما يحدث بعد ذلك، إلا أن الإنسان لو يطلق أو يحدث والعياذ بالله شيء، إلا أنه يكون خفيف. لاحظتم هذا أنا أتمنى أن يستوعبون الشباب المقبلين على الزواج. ثم بالنسبة للولاء للأسرة، حتى المرأة يا أحبابي أيها الرجال، ترى وهي تتزوج وضع يده على قلبها، تخاف من أنها تطلق، تخاف من أن يأخذ عليها زوجها. مثل بعض الرجال أول ليلة أخذ وصية الوالدة جزاه الله خير، أحد الأخوان أعرفه شخصيا يقول والله يعني تقول الزوجة الشيخ أول ما تزوجني في أول ليلة قال اسمع الشرح على الأربع وأنت الأولى، ويعني توقع بأي لحظة تأتي الثانية. يعني هل هذا مقام أن يقول هذا الرجل هذا الكلام؟ يعني في أشياء لا، المرأة لذلك تحتاج الولاء الأسري، من كلمة، من هدية، من نظرة. وأعطيكم مثال نبوي على ذلك. عائشة في الصحيح رضي الله تعالى عنها تقول يا رسول الله لو كان عندك إبل وتريد أن تذهب إلى شجر قد أكل من ثمره وشجر لم يؤكل من ثمره، أنت تجعل إبلك إلى أن تذهب يا رسول الله؟ الرسول فهم قصد عائشة، الشجر الذي أكل من ثمره نساءك الباقي المطلقة والرملة الذي لم يؤكل أنا البكر. الرسول نزل إليها فقال يا عائشة أنا أجعل إبلي تذهب إلى الشجر الذي لم يؤكل من ثمره؟ قالت أنا كذلك، أنا يعني أنا الوحيدة في عالمك، أنا حبيبتك. فهذا مهم يا جماعة، مهم يعني. وكذلك من أعظم فوائد المشكلات، أنا إذا عرفت إن زوجتي ما تحب أن أتكلم في التعدد فلا تتكلم، وأنا علمتني الحياة أن الذي يقول سأتزوج على زوجتي فهذا لا تزوج، هذا بس كلام خذ حكي، اللي بيأخذ يدل الدرب. لكن لا تغث نفسك، تغث زوجتك، وتحدث مشاكل فيما بينكم على شيء هي تحتاج أن تسمع كلمة حانية. ولذلك والله العظيم يا أحبابي يا إخواني، يعني أقول يعني 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 أي إنسان والله العظيم، تخيل امرأة يحدث ما يحدث بينه وبين زوجها وتتصل على أي شخص ويهدئ من نفسها، ممكن تتعلق فيه أشياء. المرأة تعلق عظيم، لأن المرأة تحب ترى أن تسمع، تحب أن تتكلم. وأنا أذكر لما تحدث بين رجل ومرأة مشكلة نستدعيهم نصلح بينهم، الرجل ماذا يقول لنا؟ يقول يا شيخ والله ما قصرت ساعة قيمتها 3000 ريال، يا شيخ الثلاجة مليانة، أنا جايب لها شغالة، أكل أحسن أكل، كل العيد أفضل ملابس، الأعراس ما لاحظتم أشياء عامة. أما المرأة تقول يا شيخ أبغى مرة أسمع منه كلمة أحبك، أبغى مرة يقدرني، أبغى مرة يقول لي شكرا، أبغى، لاحظتم دقائق أمور. المرأة تهتم بالتدقيق والصغائر، والرجل يهتم بالأشياء العامة. يقولون على التربية أن الرجل نظري والمرأة سمعية، فإذا أردنا أن نتصافى فيما بيننا يعني ما يمنع أن المرأة تقول لزوجها ما قصرت يا أبو فلان، جبت كل شيء لنا، يبغى يشوف الشيء، يشعر الرجل بقوته وبحولته ورجولته. والمرأة تحب أن تسمع منك والله فعلا ما قصرت في تربية أولادي، ما قصرت بفراشي، ما قصرت حتى بكاسات التي نشرب بها، شفتوا لاحظتوا هذه الأشياء، ترى هذه أفضل من 1000 ريال تشتري لها ساعة أو حتى أي حاجة. لو تقول له والله العظيم ما شاء الله طبخك، أنتم ما تلاحظون أيها الرجال لما ندعو أناس إلى مائدة، أول ما تأتي المرأة تنظر تشوف أكله ولا ما أكله، تبي تشوف طبخه وتسألها إيش قالوا، صح ولا لا، تهتم بهذا الخفايف، وهي لطائف صغير. لو قال الزوج يقول والله أكلك كله ملح، ولا الله يعين على أكل زوجتك أقرب مستشفى، كانت تقول هذول لا الله يوفقهم ما عاد يجون. بينما لو قال والله يقول الله تسلم إيدينها جعلك ما تعرس عليها، تقول وينهم خلي يجون كل يوم هذول، صح ولا لا، أشياء بساط وخفائف. طيب مصروف البنت، طيب في الصباح، طيب أنا حقي رأى، فصارت بينهم كذا، طيب خلنا نشتري بيت، خذي لي قرض من السيارة، فصارت المشاكل بيننا. طبعا لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال أحد حتى زوج إلا بطيب نفس، ويجب عليه أن ينفق عليها حتى وإن كانت من أغنى الأغنياء. لكن ليس عيبا أن المرأة تساعد زوجها في شراء منزل، ليس عيبا أن المرأة تساعد زوجها في شراء السيارة، ليس عيبا أن تساعد الأزواج جميعا. لكن أرجوكم أرجوكم نريد أن نكون واضحين، نكون واضحين في المال، لا تكونوا كهذا الرجل الذي طلق تلك المرأة المعلمة لما قالت والله يا شيخ ألبس أحسن لبس وأفضل شيء أفعله لزوجي لكن طلقني، معقول كل هذا وطلقك؟ قالت أنا أذكر مرة قال لي خذي لي قرض من البنك، فقلت لا والله يا فلان أنا ما أحب أحد دين في رقبتي، قال إذن أنت ما تحبينني، أنت ما تحترمينني، أنت، فجعل الحب إيش يا جماعة مقياس مادي مالي، فحدث ما حدث بعد ذلك من طلاق. أخيرا حتى نصبح متصافين مميزين ومستقرين، أولا نقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل، كان يقول يا عائش يا حميراء، كيف كان يتغزل علي بفاطمة، علي يقول لفاطمة لما رأها تستاك بعود الأراك، وهذا جميل والله يا جماعة، يعني لاحظتم لما وجدها تضع عود السواك في فمها هكذا أخذه وأخذ يتكلم مع السواك، حظيت يا عود الأراك بثغرها أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. جميل هذا الشيء أن يكون بين الأزواج. حتى أنا في لي كتاب اسمه تصافينا على نفس عنوان المحاضرة، وفي آخر الكتاب وضعت بعض أبيات الشعر الشعبية التي ممكن أن تقولها الزوجة لزوجها أو العكس، مثل يعني أشياء لطيفة مثل هذا الشيء، لكن هذا يذوب قلبي في نواظر عيونك واشتاق لك شوق الغريب لدياره، الرخيص يحتاج يتغلى لجل يغلى، لكن الغالي ليش يتغلى هو حيل غالي. هذه الأشياء تسعد الرجل، أنت البخور اللي تطيبها الدار وغيرك حطب والكلب الفرق داري، هذه الأشياء جميلة ولطيفة يا جماعة، نريد أن نعود أنفسنا عليها، نعود ألسنتنا عليها، صدقوني لما نفعلها أبنائنا يرون يفعلون فيما بينهم، وصدقوا لما تحدث المصارعة بين الأبناء والبنات والعقد والحسد والمشاكل، هم ترى مثل ما يرون الآباء والأمهات يصنعون، يصنعون مثل ذلك. أنا أذكر لما كنا صغارا إذا شفنا مصارعة حرة في التلفاز بعد ما تنتهي نتصارع مع بعضنا حتى يقضي أحدنا على الآخر، تقليد ومحاكاة. فكذلك لما يرى الأبناء الآباء والأمهات. الأمر الثاني نعود أنفسنا على الهدايا، الكلمة ورسالة الجوال، وأنا أقصد بالهدايا ليست فقط العينية. الأمر الثالث هو أنك ترفع من معنويات زوجتك، أنك تتقرب إلى الله في ذلك، أنك يعني تشعر أنك بسعادة بسببها، صدق. وأيضا نعود أنفسنا على الصراحة، نبتعد عن المقارنة، نبتعد على سوء الظن، ونكون واضحين فيما بيننا. صدقوني إذا كنا كذلك أصبحت أسرنا متميزة متصافية، من اليوم تصافينا ونطوي ما مضى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، كفى ما كان من هجر وقد ذقتم وقد ذقنا، وما أحسن أن نرجع للوصل كما كنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل بيوتنا بيوت رحمة ووئام، وحصون بر وحنان وسلام. وأسأل الله أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا ربنا المتقين إماما. وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالستر والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وأسأل الله الله يفضحنا في عقر دارنا، وأسأل الله أن يمن علينا جميعا بالستر. اللهم استر علينا في بيوتنا ولا تفضحنا في عقر دارنا. اللهم احفظ بناتنا وشبابنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم صافي قلوبنا وردنا إليك رد جميلا. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سنجيب على الأسئلة حتى إن شاء الله قبل الأذان بدقيقة نجعلكم تخرجون. طبعا شخص متزوج منذ 25 سنة ويحب زوجته وهي تحب، لكن حبه لها حب تقدير واحترام، ونفسه تتوق لزوجة صغيرة وهي تتضايق بأنها تكفيه، وهذا غير صحيح. أنا في حيرة من أمري. بالعكس، هو هذا الحب، الحب الاحترام وحب التقدير، هذا هو الحب. الناس يظنون أن الحب هو شيء ينزل من السماء، وهو أن الرجل يكون على فرس أبيض والمرأة تأتي كأنها حورية تخرج من البحر. لا، الحب هو الاحترام، الحب هو الإحسان، الحب هو لما يأتي الزوج وجد الطعام جاهز، هذا الحب. الحب لما المرأة تمرض ويذهب إلى المستشفى، هذا هو الحب. لما جاء رجل وقال لامرأته أسألك بالله، في عهد عمر قال أسألك بالله هل تحبينني؟ قالت أما أنك قد سألتني بالله ونشتني، والله ما أحبك. غضب الرجل، ذهب إلى عمر فنادى عمر فقال يا أمة الله كيف تقولين لزوجك لا أحبك؟ قالت يا عمر نشدني الله، سألني بالله، تريدني أن أكذب يا عمر؟ قال يا أمة الله البيوت لا تبنى على الحب، البيوت تبنى على الاحترام، على الإحسان، على التعاون، على التقدير، هذا الحب. ولذلك بالعكس، أنت تحب امرأتك حبا عظيما عندما احترمتها وعندما حفظت عليها. لكن بالنسبة لوضعك من الزواج الثانية، يعني مثلا نقول أن يعني بالنسبة للتعدد أو غير ذلك، يعني إذا أنت فعلا محتاج وتشعر أنك يعني تريد. لكن أهم شيء، نقاط عندنا مهمة يا جماعة، لا نريد أن نبني بيته ونهدم بيته، الأول. ثانيا، أنا كثير من الناس الذين يرغبون بالتعدد يمكن عندهم مشاكل، نحن بالعكس لا، يعني لابد أن نتفق جميعا يا جماعة، هذا دين الله. يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا تأتي امرأة وتقول خلك معنا، ولا يأتي رجل يقول خلك معنا، لا. نحن هذا نقول هذا الشرع وهذا حق. الرجل إذا احتاج، يخاف على نفسه من الزنا، يريد ولدا، كثير الأسفار، امرأته مريضة، عنده مشاكل لا تطاق، مثل لما سودة قالت يا رسول الله لا تطلقني وأنا تنازل عن ليلتي. فبعض النساء تقول يا رجل تزوج ما شئت من النساء، لكن لا تتزوج من الخارج، خذ ما شئت من المال. ففي أشياء ممكن تجعل الرجل وتبر له الزواج، لكن لا نريد أن نجعل هذا هو حديثنا. أنت إذا أردت أن تتزوج وترى أنك محتاج، اقبل وتقدم، وضع الأمر عند الواقع. لكن إذا امرأتك يعني لا نكون بعض الرجال فيه عندهم أنانية للأسف الشديد، يريد أن يحرص أن يتزوج ثانية وثالثة وأبناء وبناته جالسين في البيت من غير زواج. ونحن اليوم دخلنا في قضية صلح في الرياض عندكم، أن بنات وصل أعمارهم 30 وأبوهم يتزوج ما شاء من النساء ومن خارج المملكة وداخلها، ولا يسأل عن فصلهم ولا عن أصلهم. وإذا جاء رجل من أين أنت؟ من أي عائلة؟ وش قبيلتكم؟ جدك التاسع؟ وظيفتك؟ وتحقيق فربما أولادنا أولى أن يتزوجوا منا، ولكن يعني الأمور تقدر بقدرها. ومثل هذا السؤال ربما يكون خاص أكثر من تكون، ولا بد أن نكون بإجابتنا دبلوماسيين بعد. أحبكم الله، أنا كثير الصمت بالمنزل، كيف أقضي على هذا السلوك وكيف أكسب قلوب أسرتي؟ سبحان الله، هذا قد تكون يعني فطرة من الإنسان أنه فعلا صامت ساكت، وهذا قد تعودها ربما يعني من تربية قديمة في البيت. لكن بالعكس، السكوت طيب والكلام طيب والمزاح طيب والغضب طيب. فالرسول يكون بين ذلك وذلك، لما كان يقول للصحابة حديث حنظلة: لو تكونوا عندي كما تكونون لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لكن يا حنظلة ساعة وساعة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقسم الأمور، لما قال: لبدنك حق، وقبل ذلك لربك حق، ولنفسك حق، ولأهلك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. السكوت في موطن السكوت نريده، لكن في موطن غير السكوت بالعكس. يعني في أمور يحتاج أن يستطيع إنسان يتكلم فيها، وهي مهمة أصلا في تربية الأبناء والبنات. مثلا يعني لو دخل البيت يسلم، يمدح الطبخة، يذكر لبسها. ترى في كثير من البنات أو النساء تلبس مهما تلبس، ولكن تقول زوجي كأنه جدار أو خشب مسندة. أو إذا جاء ابنائك من المدرسة: يا ولادي إيش أخذتم؟ أخذنا كذا وكذا. فأنت قاعد تتكلم فتعود نفسك، وترى هذا مهم، وترى كثرة الصمت تؤثر فعلا ترى على نفسية الزوجة ولا الأولاد. وهذه أسئلة بالعكس هي من صميم التربية، إما عندما تمدح شيء أو تثني على شيء أو تسأل عن أخبار شيء. والإنسان ترى يا جماعة يتعلم، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. ترى الإنسان ما يولد عالم من بطن أمه، لكن مثل لما يسمع هذه الأشياء ويذهب الآن يطبق. حديث العرباض بن سارية، هذا صحابي عظيم، العرباض بن سارية جاء ذات مرة إلى بيته، فلما دخل جاء بقدح ماء إلى زوجة، استعجبت واستغربت، فقالت: لما فعلت ذلك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سقى امرأته أجر. لاحظتم؟ من سقى امرأته أجر. فجاء لها بكوب ماء، كل ما يملك أموال وكنوز وكذا. فتطبيق عملي، أنت الآن من اذهب من البيت، اذهب وطبق ما تعلمناه في هذا اللقاء بالسلام والكلام ورسالة الجوال، حتى وأنت هنا ما يمنع. ترى الآن يا أخي الكريم، والله مرات نسوي في بعض اللقاءات: الآن اكتب رسالة إلى زوجتك أو إلى بنتك أو إلى ولدك: أنا مشتاق إليك يا كذا، يا قلبي، يا روحي، يا عمري، يا كل شيء بحياتي. قسما بالله العظيم يأتيك الرد مباشرة. أنا أذكر مرة بعد كنا في مجلس، قلنا: يا جماعة الآن نريد أن نعود أنفسنا على هذا الشيء، ارسل الآن رسالة كل واحد. حتى مرة واحد أرسل لزوجته رسالة كذا، أنا هو ما تعود يعني أنه يرسل رسائل غرامية، فقال: أنا مشتاق لك يا حبيبتي. فأرسلت له فقالت: سلامات، نازل الوحي اليوم أو لا؟ تعجبت. فلذلك إن شاء الله لما نعود أنفسنا، نحن من كثر ما نمدح المرة صارت ما تبالي، لكن هي ساعة وساعة يا جماعة. سبحان الله، وأذكر لكم هذه القصة قبل أن نختم. يعني كنا في إيطاليا قبل يعني شهرين من الآن، وهذا حدث الموقف لنا شخصيا. لما نلقي في إيطاليا وسويسرا وأوروبا نلبس مثل هذا اللبس، لكن إذا ذهبنا من مدينة إلى مدينة نلبس اللبس الفرنجي حتى لا نكون مميزين. فكنا في بهو الفندق، وكان مجموعة من إخواننا العرب والمسلمين موجودين، وكنت أقول لهم، أغلبهم كان مغترب، اللي زوجته في المغرب، واللي في مصر، واللي في لبنان، واللي يعني الأردن. فقلت لهم: يا أيها الرجال، يعني الله يعينكم على هالغربة وعلى هذا الأمور، ويبدو أنكم مشتاقين لنسائكم. قالوا: والله يا شيخ ما تتحمل. قلنا: خلنا نأخذ واجب الآن. وكان في ورد في بهو الفندق، اللون الأحمر والأصفر. قلنا: خلنا نأخذ الوردة الحمراء، وكل واحد الآن يصور نفسه بجواله أو جهازه ويرسل تلك الصورة لزوجته، يقول: أحبك. شيء بسيط يا جماعة، لكن يعني المرأة العظيم. طبعا أنا خطت وسويت كذا، والثاني طبعا كانت امرأة إيطالية نصرانية جالسة على طاولة الاستقبال ومعها بعض زملائها، تعجبت: ما بال هؤلاء العرب، وأنا كنت دائما أخذ الوردة وأقول لهم. فسألت المترجم، قالت: لماذا أخذتم الوردة وصرتم تصورون بالوردة؟ يعني إيش فيكم؟ إيش في بالوردة هذا؟ فقال لها الشيخ يقول نبغى نصور حتى نرسلها لزوجاتنا لأننا نحبهم. قالت طيب هل هم طلبوا منكم ذلك؟ قالت قلت قل لا، لكن هذا ديننا يأمرنا أن نحب زوجاتنا وأنهم في بالنا وعقولنا وأننا ما نسيناهم أبدا أبدا. فتعجبت، قالت فنظرت إلى بعض الرجال فقالت تعلموا منهم. قلت قل لها النبي صلى الله عليه وسلم نبينا أعظم من ذلك. نبينا ذات مرة زوجته اسمها صفية تريد أن تركب على بعير دابة، جعل وهو نبي جعلها تضع رجلها على ركبته حتى تركب على البعير، وقدر الله أنه عندي كتاب في اللغة الإنجليزية مترجم اسمه The Best of Isle Husband. طبعا أنا في اللغة ما أعرف شيء، لكن بس أعرف الترجمة ذي وأدام أرددها، معناه أفضل زوج على الإطلاق، أفضل زوج على الإطلاق. ها فسبحان الله أهديت هذا الكتاب. من الغد جاءت وقالت أنا أبغى أسلم، أبغى أدخل في دين الله. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لاحظتم هذا الموقف كيف أثر؟ بوردة حمراء وهدية، فتعلمت تعليم الإسلام. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. استودعكم الله وأسأل الله على نبينا محمد.